بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بنعمة ربنا نكمل تأملاتنا في رسالة العبرانيين. نراجع تاني معلش، رسالة العبرانيين منسوبة إلى معلمنا بولس الرسول، كتبها في منتصف الستينات تقريبا من القرن الأول. كتبها واضح من اسمها العبرانيين لليهود، لكن الحقيقة مش اليهود، المتنصرين من اليهود اللي بعضهم بدأ يتعرض إلى اضطهاد شديد، ومع الاضطهاد الشديد بدأ يتزعزع الإيمان. فهي رسالة لتثبيت الإيمان ورسالة ضد الارتداد مرة أخرى لليهودية. عشان كده الرسالة دي ممتلئة بالكلمات اليهودية وبالأفكار المرتبطة بالعهد القديم بحكم موضوعها، ومختلفة إلى حد كبير عن طبيعة رسائل معلمنا بولس الرسول اللي غالبا إما بتتكلم عن مشاكل رعوية أو مشاكل إيمانية، لكن مش بالضرورة شرح مفصل للعهد القديم. معلمنا بولس مركز على ربنا يسوع له المجد طول الرسالة، عشان يقول ان المسيح له المجد، هو المسيا المنتظر عند اليهود. وحط ربنا يسوع له المجد في مقارنة مع كل علامات ومعالم العهد القديم، مقارنة مع الملائكة، مقارنة مع الأنبياء، مقارنة مع موسى، مقارنة مع هارون، مقارنة مع الكهنوت، مقارنة مع الذبائح، مقارنة كعهد قديم وعهد جديد، مقارنة حتى في الوعود بتاعة القديم والجديد وهكذا. احنا وصلنا الى اصحاح 9، عبرانيين 9، اخر جزء في اصحاح 8، كان بيعمل المقارنة بين العهد القديم والعهد الجديد، وجاب لنا نص النبوة من ارميا لما بيقول: تأتي ايام يقول الرب أكمل مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا. وتلاحظوا ده نفس الفعل اللي استخدمه ربنا يسوع لما قال: ما جئت لأنقض بل لأكمل. فالعهد الجديد لا ينقض العهد القديم، كما أن وصية العهد الجديد لا تنقض وصية العهد القديم لكن تكمله. علامات العهد الجديد بقى يتسم بأنه أجعل نواميسي في أذهانهم، أكتبها على قلوبهم، أنا أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا، ولا يعلمون كل واحد قريبه وكل واحد أخاه قائلا اعرف الرب، لأن الجميع سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم، لأني أكون صفوحا عن أثامهم ولا أذكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد. إذن دي علامات العهد الجديد المفروض إحنا نعيشها. علامات العهد الجديد ان كل المؤمنين اللي تعمدوا عارفين ربنا كويس من صغيرهم الى كبيرهم، وناموس ربنا في اذهانهم. يعني عشان نبقى اولاد عهد جديد صح، المفروض كلمة ربنا تبقى جوه عقلنا طول الوقت، بحيث مش محتاجين نراجع كل شوية تصرفاتنا على حتى الكتاب المقدس، ده هو جوانا. اجعل نواميسي في اذهانهم وأكتبها على قلوبهم. طبعا لما يكون كلمة ربنا جوه الواحد يبقى بيتحرك زي ما ربنا عاوزه في كل لحظة، حتى لو ما قراش النص كل شوية، من كتر ما هو شخص روحاني روح ربنا بيرشده وبيقوده إلى تنفيذ الوصية اللي طلبها ربنا يسوع. هل حقا إحنا أولاد عهد جديد ولا الكلام ده مش باين علينا؟ يعني دي رؤية المسيح للكتاب المقدس لأولاد العهد الجديد: عهدا جديدا أجعل نواميسي في أذهانهم وأكتبها على قلوبهم. لأن ناموس العهد القديم كان مكتوب على لوحين من الحجر، وبعد كده مكتوب في الشريعة في الكتاب. النهاردة في امتياز أكتر، أن الروح القدس لما دخل قلبنا بقت الكتابة على القلب، أن الروح القدس هو اللي كتب الكلام ده. فمجرد الواحد يرجع لربنا في روح الصلاة هيلاقي صوت داخله بيرشده للصح، كمان لما يمشي مع فكر الكتاب وفكر الكنيسة كده يتظبط تمام. أجعل نواميسي في أذهانهم وأكتبها على قلوبهم. فكرة الذهن والقلب دول كلمتين يحبوهم الآباء القديسين في موضوع الحياة الداخلية. يعني إيه؟ قد إيه فكرك مشغول بربنا وقد إيه قلبك مشغول بربنا، لأن ده تتميم للوصية الأولى زمان: تحب الرب إلهك من كل فكرك، من كل قلبك، من كل نفسك، من كل قدرتك. ويمكن محدش كان قادر ينفذ دي. النهاردة لما الروح القدس دخل القلب ودخل العقل، بقى ممكن ليه أجعل نواميسي في أذهانهم، مخ الواحد ينشغل بكلمة ربنا، وقلب الواحد يحب ربنا وأكتبها على قلوبهم، وأنا أكون لهم إلها. طب يا رب مش أنت كنت إله العهد القديم؟ طبعا، بس هما ما كانوش شعبي. حتى في هوشع يقول لستم شعبي، خلاص يقول لهم أنا مش هبقى لكم إله تاني، أنا تعبت منكم وأنتوا كمان مش هتبقوا شعبي. إنما في العهد الجديد يقول أنا بقى هبقى لهم إله وهم يبقوا لي شعب. عشان كده في واحد يقول هو في قيمة يعني إن الواحد يعرف قصة العهد القديم وتفاصيلها؟ طبعا. ليه؟ دي قصة شعب ربنا جعله شعبه، وبسبب قساوة قلوبهم وعدم إيمانهم ضاعت الخصوصية دي وراح منهم فكرة الاختيار وهلك أغلبهم. فحاجة تخوف. معنى كده احنا النهاردة شعب الله، كويس. طب انت هتثبت في الاختيار والدعوة وهتفضل فعلا ابن العهد الجديد، ولا هتضيع زي ما اليهود ضيعوا ربنا من ايديهم؟ ربنا كان في يوم إلههم وكان محامي عنهم، وما كانش في حد في الدنيا يقدر يقف قصادهم، وبعدين رفع ايده عنه وقال لستم شعبي وسأقول التي كانت ليست محبوبة أنت محبوبة على الأمم. بقى في العهد الجديد، فالنهاردة في العهد الجديد احنا كلنا مدعوين شعب الله. حتى في القداس الكاهن يتغنى كده، يترنم في نص القداس يقول له شعبك وكنيستك يطلبون إليك وبك إلى الآب قائلين ارحمنا، فيقول له شعبك لحن جناينا. يعني احنا بنحنن قلب ربنا بالكلمة دي، نقول له احنا بقينا شعبك فانت مسؤول عننا. ده امتياز. هل انت حاسس بدي؟ زي ما في امتياز كبير انك تبقى ربنا مسؤول عنك، انت عليك مسؤولية كمان ان ناموسه يبقى في قلبك وعقلك. هو مسؤول عنك صحيح لغاية ما يوصلك السماء، وانت كمان مسؤول عن كلمته تحافظ عليه. لان بتوع العهد القديم اتقال عليهم ايه؟ أنا أمسكت بيدهم لأخرجهم من أرض مصر، لكن هم تركوني ورفضوني، رفضوني فأنا رفضتهم في الآخر. في العهد الجديد ربنا مش هيرفضنا في الدنيا، خلاص جعلنا لنفسه شعبا غيورا خاصا ملكه. إنما لو واحد فينا ممشيش زي ما ربنا عاوز، هيجي اليوم الأخير يشهد عليه بدل ما يشهد ليه، وتضيع ابديته. لكن لليوم الاخير طول ما احنا مسيحيين ماسكين في ربنا مسؤول عننا، بس الشطاره ان احنا نمشي كما يليق بالدعوه اللي دعينا اليها. لا يعلمون كل واحد قريب وكل واحد اخاه قائلا اعرف الرب، لان الجميع سيعرفونني من صغيرهم الى كبيرهم. يعني ايه كلهم يعرفوني صغير وكبير؟ لانه الصغير ممكن يعرف ربنا اكتر من الكبير. ودي حتة مهمة، إن معرفة الله عندنا ما هيش معرفة معلومات، لأن الأطفال قد يكونوا أقرب للإيمان من الكبار، والطفل في تلقينه الإيمان أسهل من الكبير. دي مسؤولية الكبار يسلموا أولادهم إيمان مستقيم. لكن ربنا يقول هيعرفوني من صغيرهم إلى كبيرهم، يعني البداية الصغير، الأساس هو الصغير أكثر من الكبير. يتفق الكلام ده في متى 11 مع كلمة ربنا يسوع لما قال أحمدك أيها الآب لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال. هكذا صارت المسرة أمامك. يعني ربنا يحب كده. ولما انتهروا الأطفال قال لهم دعوا الأولاد يأتون إلي لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. فنحن ممكن نتعلم من الأطفال حاجات كتير. يعني بساطة الأطفال تفضل مدرسة قدام كل الناس، الطفل بسيط ونقي الكبير مخه بيودي ويجيب ومشغول بحاجات كثير. تعال هات طفل كده 3-4 سنين وحط قدامه عشرات الالاف من الفلوس، تغريف حاجه دي ولا حاجه، دي شويه ورق يسيبه ويدور على لعبه ب5 جنيه وخلاص، لان الحاجات دي ما تسواش، ما تفرقش عنه. النهارده بقى حط الالافات دي قدام شاب ولا قدام شخص كبير، تلاقي الموضوع يعمل قلق جامد واضطراب. ليه؟ لان في حاجه اسمها محبه مال وفي شهوه مش موجوده في الطفل الصغير. المحبة اللي تربط طفل بالأطفال تلاقيها محبة نقية جميلة تلقائية، بسهولة يسامح، بسهولة ينسى، ويلعب مع الفقير ويلعب مع اللي من بلد تانية. لدرجة في مرة عملوا بحث قالوا أسهل ناس تتعرف ببعض على مستوى الشعوب واللغات هم الأطفال. يعني لو جبت مثلا 10 لغات، 10 من 10 بلاد مختلف اللغات، تلاقيهم ما يعرفوش يتكلموا مع بعض، فتلاقي كل واحد خد كتاب وقعد يقرا. هات 10 أطفال نفس السن وسيبهم في أوضة، بعد ساعة تلاقيهم كلهم أصحاب حتى لو مش فاهمين ولا حاجة، لكن قلبهم مفتوح، يحبوا بعض ويلعبوا مع بعض ويتصرفوا، لأن في لغة اسمها لغة الحب أكتر من الكلام والتعبيرات، وهيلجأوا للإشارة وهينبسطوا. إذن الصغير مش بعيد عن ربنا ولا حاجة، عشان كده احنا بنعمد الاطفال ما نحرمهمش ابدا من الخلاص اللي ربنا يسوع ادهولنا دون ان ندري. عشان كده احنا مش مستنين لما الاطفال يدركوا كل شيء، لما يدركوا يثبتوا، يجهدوا، يتمسكوا باللي تمتعوا به. الجميع سيعرفونني من صغيرهم الى كبيرهم، لاني اكون صفوحا عن اثامهم ولا اذكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد. امتياز العهد الجديد أن ربنا جايب غفران بلا حدود وبلا شروط إلا شرط الإيمان بالمسيح له المجد، بالخلاص اللي عمله، بالفداء، وبعدين مرورا بالأسرار والنظام اللي حطه ربنا. لكن هل مطلوب ندفع كتير؟ لا، ندفع إيه؟ ما عندناش حاجة ندفعها. قد اشتريتم لا بذهب ولا بفضة. النهاردة لو كانت قال لنا عشان ربنا يشيل عنك كل الخطايا اللي عملتها مطلوب 1,000,000 جنيه، طب كنت تعمل ايه؟ تعيش عمرك كله تحوش املا انك تدفع ثمن خطاياك، ويمكن وغالبا مش تقدر. انما ربنا له المجد ما طلبش حتى قرش ساغ من محبته للبشر، جه فدى البشر كلهم بدون تكلف، بدون ثمن. فده امتياز العهد الجديد، لأني أكون صفوحا عن آثامهم ولا أذكر خطاياهم فيما بعد. برضو تعبير جميل قوي. ليه؟ تعرفين في صور كده تترسم لربنا يسوع يقول لك when I forgive I forget، يعني إيه؟ لما بسامح بنسى. أصل دي صعبة، إحنا كبشر قلبنا ضيق، ممكن نسامح بس غالبا ما بننساش. لما الشخص يرجع يتعبنا تاني تقوم تطلع بقى القديم والجديد. إنما ربنا يسوع له المجد بيقول، ودايما أمين في كلامه، لا أذكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد. كلمة مريحة جدا، تدي رجاء قد إيه دي؟ يعني تقول له يا رب هو أنت نسيت إن أنا عملت كذا في يوم من الأيام؟ يقول لك أنت ما عملتش. تقول له يا رب إزاي؟ ما عملتش إزاي؟ ده أنا أنكرتك في يوم من الأيام. لك انا مش فاكر. يا رب فانت بتنسى؟ ده انت ربنا، ده اذا كنت انا فاكر. يقول لك بس انا مش فاكر. مش فاكر ليه؟ لانه لا اذكر خطاياهم. يعني بطرس يقف في اخر حياته يقول له يا رب انا بس النقطة السودة دي اللي من 30 سنة يوم ما انكرتك قدام جارية مش قادر انساه. يقول له بطرس ما حصلش. يقول له يا رب ازاي ما حصلش؟ دي مكتوبة في الاناجيل، دي لازقه فيا الى ظهر الدهور. يقول له لا انا مش فاكرها. يمكن انت فاكرها بس انا مش فاكرها، لاني انا وعدت لا اذكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد. شيء مريح جدا، يخلي الواحد داخل فعلا على ربنا بحماس برجاء. ربنا رحمته واسعه قوي، بحيث مش بس هيشيل الخطيه، مش هيفتكرها كمان، مش هيعايرك بيها، مش هيقول لك ده انت عملت وسويت بس انا شلت. لا، مش هيقول زي كلامنا احنا. احنا نعمل كده، نقعد نعاتب ونقول انت عملت وسويت بس انا سمحت. لا، ربنا ما بيعملش كده. فإذ قال جديدا عتق الأول، يعني بدل قال عهد جديد. هو العهد القديم ما كانوش اسمه عهد قديم، كان اسمه العهد بس. بس بدل قال عهد جديد يبقى سمى القديم ايه؟ قديم. كان اسمه عهد، عهد بين الله والبشر. انما بقى قديم لان جه جديد، جه العهد الجديد فعتق الأول، صار الأول عتيقا نسبة إلى بداية عهد جديد. وأما ما عتق وشاخ فهو قريب من الإضمحلال. يعني إيه؟ يعني العهد القديم مش هيضمحل ككتاب أو كتاريخ، لا طبعا، إنما هيضمحل كفرائض وحرف ونظام عبادة. مش هو ده خلاص المطلوب؟ النهاردة احنا لا ملناش في السبت، وملناش في الذبائح في الحيوانية، وملناش في الغسلات والاغتسالات، وشريعة الأبرص وشريعة النجاسة، كل الكلام ده يمكن ما تعرفوش خالص. ليه؟ كأنه اضمحل. لكن احنا العهد القديم ثروة جميلة جدا في حياتنا، لأنه عمل الله مع البشرية. ده هو السلم الأولانية، ده هو الخطوة الأولانية، ده الدور الأولاني في علاقتنا مع ربنا. صح. 9. ثم العهد الأول كان له فرائض خدمة. هو خلاص العهد الأول هو العهد القديم، هيقارنه بالعهد الجديد وهيكمل المقارنة. كان له فرائض خدمة. حتى كلمة فرائض دي تحسه ما بنستخدمهاش في لغتنا في العهد الجديد، إنما دي موجودة في العهد القديم. كان في فرائض. فرائض يعني إيه؟ يعني الحكاية بالعصاية شوية وبالحرف ولازم. ربنا يسوع له المجد حب يحررنا من الفرائض، من الحرف. فمثلا كان يكسر السبت حرفا مش روح، ويسيب تلاميذه ويفركوا السنابل ويأكلوا، يهيجوا بقى الفريسيين ويعملوا قصة وإزاي وإزاي. وفي مرة تاني في المجمع يطلعوا له واحد يشوفوه هيشفيه يوم سبت ولا لا، وهو برضه يقول لهم هو يعني يصح ولا ما يصحش يوم السبت؟ كلهم في قلبهم لا ما يصحش، ما يصحش نعمل خير يوم السبت. انتوا مش فاهمين حاجة، يبقوا مش فاهمين قصد ربنا. ده الإنسان، ده السبت اتعمل عشان الإنسان، مش الإنسان اتعمل عشان السبت. فكان له فرائض خدمة. لما تقروا الشريعة في التوراة، أسفار موسى الخمسة، في فرائض طبعا، في نظام محكم في كل شيء. والقدس العالمي، إيه القدس العالمي؟ خيمة الاجتماع اللي ربنا شرح لموسى يعملها، وموسى فعلا عملها، وتحولت بعدها بحوالي 550 سنة أو أكثر إلى هيكل سليمان. كانت مجزأة إلى ثلاث أجزاء. جزء خارجي اسمه الدار الخارجية، زي الحوش كده، حاجة واسعة قوي قوي تشيل عشرات الألاف. وده الجزء اللي دخل فيه ربنا يسوع له المجد وطرد باعة الحمام وقلب موائد الصيارفة، لأن في حوش الهيكل كانوا بيعملوا الحاجات دي. وقال لهم بيتي بيت صلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارات لصوص. الثلث الثاني اسمه القدس، ده يدخلوه الكهنة بس يوميا، لأن في نظام عبادة يومية، في تقدمة الصباح وتقدمة المساء، وده هنشوف فيه إيه دلوقتي. الجزء الثالث ده ممنوع دخوله تماما، ده مغلق تماما، اسمه قدس الأقداس. ده مقفول بحاجة اسمها الحجاب، وده ما يدخلوش رئيس الكهنة غير يوم الكفارة، يوم في السنة، يوم في السنة، من سنة لسنة يدخل مرة واحدة وشايل دم الذبايح وبعدين يطلع. فهو بقى معلمنا بولس هيمشي معانا في الحكاية دي، هيتأمل ايه بقى حكاية التقسيمة دي وايه علاقتها بالعهد الجديد وبعمل المسيح. يبقى شوفوا احنا في صحاح 9 وصلنا الى حتى الطقس، هيقارن طقس العهد القديم بالعهد الجديد، نظام العبادة قديما ونظام العبادة الحرة جديدا. العهد الأول كان له فرائض خدمة والقدس العالمي. القدس ده بقى اللي هو الجزء الوسطاني بتاع الكهنة، ده اللي يعني مسؤولين عنه الكهنة، وده أساس العبادة اليهودية، لأنه نصب المسكن الأول الذي يقال له القدس. طب ليه بيسميه العالمي؟ ده القدس ده بتاع ربنا. لأن حتى من اسمه حاجة مقدسة. إنما عالمي لأنه موجود في الدنيا، عشان بعد شوية هيقول لنا أصل المسيح له المجد بقى يشتغل على السماء مش على الأرض. فإحنا مدعوين في العهد الجديد إن إحنا يتفتح لنا باب السماء ونشتغل ونخدم ربنا اللي في السماء. لكن القدس الخدمة كانت خدمة أرضية في العالم. القدس ده كان فيه إيه؟ يقول الذي كان فيه المنارة والمائدة وخبز التقدم. كان فيه المنارة، منارة الذهب دي حاجة كلها ذهب في ذهب، وهي إشارة للسبعة أسرار أو للكنيسة اللي بتنور العالم، وإشارة برضو للمسيح نور العالم، وحاجة كده منيرة كانوا لازم الكهنة يتأكدوا من الزيت بتاعها وينيروها يوميا عشان ما تطفيش أبدا. في الفترات اللي الهيكل عمران فيها كانت دي جزء من عبادتهم اليومية. المائدة دي إشارة للمذبح دلوقتي، إشارة للتناول. كان يتحط عليه خبز التقدمة. خبز التقدمة ده 12 قربانة سخنة تتحط الصبح وتتشال بالليل، تحط غيرها وهكذا. وكانت يسموها خبز الوجوه، كأنه كل سبت ممثل في قربانة وش وفش ربنا، عشان يبقى ربنا عينيه على شعبه وهم عينيهم على ربنا. يعني هم عينيهم على ربنا في الصلاة، وهو عينيه على شعبه في الرعاية والعناية بيهم. وده برضو مسؤولية الكهنة. خبز التقدمة ده اللي دخل داود ورجالته لما راحوا مدينة الكهنة، كانوا هربانين من شاول وطلب يأكل، ما لقوش غير خبز التقدمة، وكان بالليل. فخلاص بيتحط الجديد، القديم ده يأكله الكهنة بس. فحصل مناقشة بينه وبين رئيس الكهنة. رئيس الكهنة قال له في الأول بس ده المفروض يحل أكله للكهنة. قال له برضو احنا بتوع ربنا. فأنساب داود ورجالته يأكلوا منه. ربنا يسوع له المجد استخدم القصة دي كحجة في ان انتوا يا جماعة حرفيين، داود اللي بتحبوه ده اغلى ملك عندكم. ربنا ما حسبهالوش غلطة يوم ما كان من خبز التقدم، لان ما كانش في اكل غير كده، فمرضوش يسيبوهم جعانين، شاركوهم في الاكلة دي. فاذا الحكاية مش حرفية، لكن في الوقت ده طبعا كان حرفي، ما كلوهاش غير الكهنة. ده القدس في المنارة وفي المائدة وعليها خبز التقدمة وفي مذبح البخور، بس ده ما جابش سيرته عشان هيقول حاجة مهمة دلوقتي. ووراء الحجاب الثاني، الحجاب الثاني لأن في زي حجاب كده بيفصل الدار الخارجية عن القدس. فاكرين زكريا الكاهن أبو يوحنا لما جات نوبته يبخر، دخل يبخر، هو ما كانش رئيس كهنة كبير، ما كانش يوم كفارة، تدخل في نظام العبادة اليومية، فدخل على القدس وجنب مذبح البخور لقى الملاك بيبشره بحكاية يوحنا المعمدان، ودار بينهم الحوار واللي زكريا فيه تشكك. فقام قال له طب مش هتتكلم غير لما تشوف الولد بعينيك، وطلع زكريا عيني من القدس مش عارف يتكلم. فالشعب كان استعواقه بره، لأن دورة البخور دي يعني يدخل يبخر يعني بدقائق ممكن يطلع بر عدل شوي. فإذا في مسكن أول اللي هو اسمه القدس، وفي مسكن تاني اسمه قدس الأقداس، وفي حجاب أول اللي بيفصل الشعب عن الكهنة، وفي الحجاب التاني اللي بيفصل إيه قدس الأقداس عن حتى الكهنة وعن ما في القدس. وراء الحجاب الثاني المسكن، ثم هو اسمه المسكن بس ده هنسميه المسكن الثاني عشان نميزه عن المسكن الاولاني، الذي يقال له قدس الاقداس. خلي بالكم البيت على بعضه اسمه المسكن، يعني خيمه الاجتماع او الهيكل على بعضه اسمه المسكن. مسكن يعني مسكن الله مقصود بها كده. انما تفصيليا في المسكن العادي اللي هو القدس، وفي المسكن الثاني اللي هو قدس الاقداس، ده اللي محدش بيقرب منه. فيه مبخرة من ذهب وتابوت العهد مغشى من كل جهة. والحقيقة قدس الأقداس مفهوش غير تابوت العهد. طب ليه بولس قال فيه مبخرة من ذهب؟ بعض المفسرين قالوا أصل رئيس الكهنة كان ياخد المبخرة من بره من القدس، يوم ما يدخل يوم الكفارة يدخل بالشرية بتاعته بالمبخرة. فيبقى قدس الأقداس كان يرفع بخور قدام تابوت العهد بالإضافة للدم اللي بيدخل بيه. فمن هنا جت سيرة أن قدس الأقداس في مبخرة من ذهب بالإضافة لتابوت العهد. لكن لما تعرف تفاصيل موسى في الأول هو قال ما فيهوش غير تابوت العهد بس. لكن لما بيتكلم عن طقس دخول رئيس الكهنة لتقديم العبادة يوم الكفارة بيدخل بالمبخر. فمعلمنا بولس دمجهم وقال يبقى تابوت يبقى في قدس الأقداس في مبخر على اعتبار بيدخل بها الكاهن في إيده رئيس الكهنة، وتابوت العهد مغشى من كل جهة بالذهب الذي فيه تابوت، قسط من ذهب فيه المن وعصا هارون التي أفرخت ولو حي العهد. بصوا كده في ثلاث ثلاثات عاوزين نحفظ. خيمة الاجتماع زمان أو الهيكل ثلاثة، دار خارجية وقدس وقدس أقداس. وبعدين القدس في ثلاثة، المنارة والميدة والمذبح البخور أو المبخرة، ماشي. تابوت العهد في قدس الأقداس في ثلاثة، في لوحي العهد وفي قسط المن وفي عصا هارون. إيه حكاية الكلام ده كله؟ واحد يقول إيه لزوم وماله بولس طلعنا كده من موضوع بتاع ربنا يسوع له المجد وملكي صادق وهارون وكهنوت والذبيحة، ودخلنا غرقنا كده في نظام اليهود والعبادة. لا، ما هو هيربط كل حاجة. وبعدين يقول وفوقه كروبي المجد مظللين الغطاء، في تماثيل ذهب للكروب، الكروب ده رتبة من الملائكة الكبار، بيضللوا على التابوت ووشهم كده كعبادة، بيبص على التابوت وجناحاتهم ملامسة بعض فوق التابوت، فعاملين زي مظلة من جناحاتهم فوق التابوت، تماثيل ذهب. وكان مجد الرب يتراءى، يعني ما يجي ربنا مثلا عمود سحاب أو كده يبان من وسط الجناحين دول. لما موسى مثلا كان يدخل يكلم ربنا قصاد التابوت كان يظهر مجد ربنا من فوق التابوت من وسط الكاروبين، كان ده المنظر المعتاد. ايه ده كل ده بقى؟ فيقول اشياء ليس لنا الان ان نتكلم عنها بالتفصيل. هو بيكلم ناس اغلبهم يهود فالكلام بالنسبة لهم بديه، لكن بالنسبة لنا يمكن اللي مش مذاكر كلام مش سهل. انما نشكر ربنا ان اباء الكنيسة تكلموا بالتفصيل. يعني معلمنا بولس مرضاش يدخل في التفاصيل عشان في موضوع اهم عاوز يشرح، ان القدس كان اشارة للحياة اليهودية، قدس الاقداس للحياة المسيحية او الحياة الجديدة. ده ملخص اللي هيقوله. انما احنا برضو عشان ما نجريش نقول ان كل حاجة من الكلام ده كان لها اشارة، لانه كل ده كانوا يسموه شبه السماويات او ظل السماويات او بنسميه النهاردة الرمز. يعني دي كانت حاجات رمز في ذاتها، هي مقدسة طبعا كعبادة، لكن هي ترمز الى امور. يعني المائدة اللي عليها الخبز دي اللي ياكلوها الكهنة بقت هي مائدة الرب دلوقتي، اللي هي المذبح بتاعنا اللي بناكل منه خبز الحياة. كان زمان ما يحلش اكله غير للكهنة لان هم بس الممسوحين بالروح القدس. النهاردة احنا كلنا ممسوحين فيبقى كلنا نتناول، فده امتياز كبير قوي. الشعب العادي كان يقعد في الدار الخارجية، انتوا النهاردة كلكم كأنكم قاعدين في القدس زي كهنة العهد القديم. ومن هنا البعض يقول ده بقى اسمه الكهنوت العمومي اللي ممكن يبقى كلنا مش متشاركين فيه بحكم ان احنا خدنا روح الله القدوس، فبقت راسنا براس اي كاهن في العهد القديم. المنارة إشارة للتعليم، للإنجيل، للنور العالم، المسيح له المجد اللي بينور الدنيا، والزيت اللي بينور رمز للروح القدس، لأن دائما الزيت إشارة للروح القدس. لو أنت الروح القدس مليك هتنور، هتنور يعني هتدي للناس نور المسيح، هتظهره، هتنور العالم. عشان كده ربنا بعد ما قال أنا نور العالم قال علينا برضو أنتم نور العالم، ولا يمكن أن تخفى مدينة موضوع على جبل، ولو يوقدون سراجا، هي منارة هي، ويضعونها تحت مكيال، بل يضعونها على المنارة فيبقى الواحد كده باين. أما عن تابوت العهد، تابوت العهد ده كان أقدس شيء يملكه اليهود، وده له بقى تفصيلات في شيله وحطه ودهنه وعمله، شغلانة كبيرة أوي. مثلا ما يشيلهوش غير كهنة، الكهنة هما بس اللي يشيلوه، ومش يشيلوه يمسكوه، لا مش مسموح حد يمسكه. ده في حلقات كده في التابوت، تابوت ده زي تابوت زي صندوق، الحلقات الذهب دي داخل فيها عصاوات خشب صمت مطلية ذهب، هما يدوب بس يمسكوا العصيان، وطرف العصيان يبقى طالع من الحجاب، شايفينه الجماعة اللي في القدس عشان لو حبوا يشيلوا ما قدروش يدخل حتى قدس الأقداس، شغلانة كبيرة قوي وتفصيلات ضخمة من كتر عظمة المكان ده. ولو تفتكروا وقت داود النبي لما حب ينقل التابوت ويرجعه مدينة صهيون، كان واحد من اللاويين الشباب زي الشمامسة، خاف التيران اللي شايلة التابوت انشمصت يقول الكتاب، يعني هاجت كده، فقام سند التابوت بإيديه، فربنا عشان يعلم الناس ويرجعهم للشريعة سابوا يموت عشان يخلي الناس تعرف كرامة التابوت ده، حتى داود ساعتها خاف يجيبه بلده. وبعدين لما ركنوا عند راجل طيب كده شهرين ثلاثة، لقى البيت بقى كله بركة، فقام غار منه، راح جابه تاني التابوت لغاية ما دخله وعمل له بحث فل ضخم جدا. التابوت كمان إشارة لحاجة مهمة قوي، إشارة للتجسد. ليه؟ لأنه دي ده علبة جواها كلمة ربنا، كلمة ربنا لو حي العهد اللي كتبها بإيده مستخبية في العلبة دي، والعذراء هي اللي شالت المسيح جواها، فبقت كلمة ربنا جوا بطن العذراء. فأصبح كتير قوي من أباء الكنيسة يحبوا قوي يسموها أنت التابوت، لأنك أنت اللي شلت المسيح جواك، ويقولوا بقى عشان كده هي مطلية بالذهب من جوه ومن بره. يعني إيه؟ يعني جميلة جدا في فضائلها الداخلية والخارجية، وإن كانت هي أساسا خشب صمت. يعني إيه خشب صمت؟ يعني هي إنسانة زينا، هي إنسانة زينا، إنما من جمالها وفضائلها زي اللي مدهونة ذهب من جوه ومن بره، وشايلة جواها تابوت العهد، فيكرموها زي التابوت. لو حي العهد في ذاته إشارة برضو للعذر. ليه؟ طب ده لوح حجر زينا كلنا كده يعني، بس ربنا نقش عليه بصباعه، فبقى الحجر شايل كلمة ربنا زي العذر اللي شالت كلمة ربنا. قسط المن برضو إشارة للعذر. ليه؟ علبة ذهب بس جواها المن، المن إشارة للمسيح له المجد. هو قال كده في يوحنا 6 لما جم يساوموه اليهود ويقولوا له أبائنا كانوا المن في البرية، موسى ادهم من، هتدينا أنت إيه؟ قال لهم مش موسى اللي ادهم المن، أبويا اللي اداكوا المن، لكن أنا بقى الخبز النازل من السماء اللي ياكلني يحيى إلى الأبد. فالمن إشارة للمسيح، وقصة المن إشارة للعذر. عصى هارون برضو لما هاجوا وماجوا وقالوا اشمعنى هارون يبقى رئيس كهنة وهو الكهنوت يعني تبع موسى كله، فقال لهم طب بالراحة بس نشوف ربنا اللي اختاره ولا لا، هاتوا كل واحد عصايته وخلاص. بيتوها في الهيكل في خيمة الاجتماع، الصبح لقوا بعد شوية العصاية بتاعت هارون نبتت فرخت، يعني أثمرت، يعني تحولت إلى ساق شجرة، وهي أساسا عصاية ناشفة ميت، فكانت شهادة أن ربنا مختار هارون مش مختار الناس اللي ادعت الكهنوت ده كله. برضو دي إشارة أن عصاية ناشفة طلعت حياة، إشارة برضو بشكل ما إلى العذر. كل الرموز دي أصلها إشارة إلى سر التجسد أو الخلاص. ليه؟ كون المسيح له المجد كلمة الله يجلنا على الأرض، دي حاجة فوق العقل، فربنا يسوع له المجد كان بيجهز الأجيال عشان تقبل الفكر، إزاي يكتب بصباعه على حجر، إزاي يحط جوه التابوت كلمته، إزاي المن يفضلوا محافظينه. تعرفين حسب الطقس اليهودي الأربعين سنة اللي كانوا بيأكلوا فيها من، المن ما كانش يبات لتاني يوم، لو بات يبوظ، إنما قسط المن عشان ربنا هو اللي قال كده يفضل المن مخفى فيه وما يبوظش، لأن ربنا هو اللي قال كده. فكلها أسرار ومعجزات. في واحد ممكن يقول والحاجات دي ممكن تنطبق علينا كرامز، آه ممكن أنت كمان بشكل ما لما تبقى شايل كلمة ربنا تبقى لوح عهد. يعني إيه؟ يبقى علامة العهد باينة عليك، أنت نفسك تبقى تابوت عهد. يعني إيه؟ لما تبقى مليان فضائل زي العذراء من جوه ومن بره، وكلمة ربنا ملياك من جوه، هتبقى حاجة ثمينة جدا في نظر الله. انت كمان بتاكل جسد ربنا ودمه وتحتفظ به في اناء مقدس جسدك وحياتك، تبقى زي قصة المن. إذن كلها معاني ورموز دسمة وعميقة، وده أغلى ما يملكه اليهودي المتدين، ده هو ده اللي بيغني بيه وعايش بيه. وتابوت العهد ده عشان تعرفوا كرامته، يوم ما دخل الحرب وقت شاول الملك تجاسر ولاد عالي الكاهن وقالوا ناخده وندخل بيه الحرب قبل شاول. فلما دخل التابوت الحرب الفلسطينيين اترعبوا جدا، لانه كانوا يسمعوا ان التابوت ده حضور الله، فكانوا عارفين ان التابوت دخل يبقى هنضيع. وبعدين تابوت العهد لما اليهود خسروا المعركه خدوا الفلسطينيين التابوت وحبوا بقى يكرموه، فحطوه في بيت الالهه. تاني يوم كل الالهه لقوها على الارض سجده للتابوت، اتكسرت كلها وقعت، كلها تماثيل، لكن ده تابوت ربنا. وبعدين لما بقى مش فاهمين يعملوا، ابتدى يبقى في وباء ماشي في الشعب الفلسطيني ده، عشان مش مفروض التابوت يبقى وسطيهم، فرجعوه ومعاه هدايا. يعني التابوت محافظ على نفسه من غير حتى جيش ولا حاجة قدام شعوب. فالموضوع بالنسبة لليهودي مليان أسرار، وبالنسبة لنا احنا كل الأسرار دي عمالة تتفتح سر ورا سر بالتجسد. لما المسيح جالنا على الأرض، هو ده كلمة الله المتجسد اللي شالته العذراء في بطنها، واللي نزل للأرض وسطينا وبقى هو رأس مالنا بقى. المهم ان معلمنا بولس قعد يحكي عن المسكن، قال القدس في ايه وقدس الأقداس في ايه ونظام العبادة باختصار يمشي ازاي، أشياء ليس لنا الآن أن نتكلم عنها بالتفصيل. ثم إذ صارت هذه مهيئة بعد ما عملوا ده كله، هكذا يدخل الكهنة إلى المسكن الأول كل حين صانعين الخدمة. المسكن الأول اللي هو القدس يدخلوه الكهنة اليهود يوميا يخلصوا خدمتهم. أما إلى الثاني المسكن الثاني فرئيس الكهنة فقط ومرة في السنة وليس بلا دم، يعني لازم يدخل شايل دم، يذبحوا الذبيحة برة ويدخل شايل طاسة الدم عشان يرش قدس الأقداس جوه، ومرة في السنة يوم الكفار، وما يدخلش غير رئيس الكهنة، ويضل طول الليل يصلي، واحتياطات فظيعة جدا في اليوم ده، عشان ده حاجة يوم فريد في السنة كلها. ليس بلا دم يقدمه عن نفسه، يعني ما يقدرش يدخل من غير دم، كأن الدم هو اللي بيدخله. كل طبعا دي إشارات، الدم هو اللي يوقفه قدام ربنا، بدون دم لا تحصل مغفرة. ليس بلا دم يقدمه عن نفسه وعن جهالات الشعب، يعني الدم اللي شايله ده بتاع الذبايح ده عن نفسه هو، لان هو كمان خاطي كرئيس كهنة عهد قديم، وكل الشعب كمان عاملين خطايا. انما عادة يستخدموا لفظة خطايا الكاهن وجهالات الشعب، لان يجوز الشعب يخطئ عن جهل، لكن المفروض الكاهن قديما وحديثا عارف، فالمفروض تتحسب عليه الخطيه اكبر لانه مش عن جهل، لانه احيانا واحد يغلط لانه مش عارف الصح. حتى احنا في الصلاه لغايه دلوقتي الكاهن وهو بيتوب كده قبل التناول على طول يقول له ليس بسبب خطاياي الخاصه ونجاسات قلبي تحرم شعبك، وبعدين لما يقول خطاياي وجهالات شعبك ما يقولش خطاياي وخطايا الشعب. معلنا الروح القدس، يبقى اللي بيحصل ده هدفه ايه؟ ده حصل، ده قعد حوالي 1400 سنة، القصة دي شغالة 1500 سنة من وقت موسى ويشوع، مرورا بقى بسفر القضاة لزمن الملوك، صمويل بقى النبي وجاب الملوك شاول وداود وسليمان، وفترات فيها اهتمام بالعبادة وفتراتها هديت. انما استمرت العبادة المنتظمة دي او المستمرة دي فترة طويلة حوالي 1500 سنة. طب الروح القدس عاوز يقول ايه من ده كله؟ يقول معلنا الروح القدس بهذا ان طريق الاقداس لم يظهر بعد. يعني ايه؟ تصوروا معايا طفل يهودي بيسأل ابوه، بيقول له في ايه جوه يا بابا؟ يقول له عمري ما شفت يا حبيبي، عمري ما شفت. طب اسأل مين؟ قول له ما تسألش حد، محدش شاف، فيش غير رئيس الكهنة اللي دخل وشاف قدس الاقداس في ايه، حاجة سر محدش شايف. كأن الروح القدس عاوز يقول لسه في حاجة مخفية، لسه في سر مكتوم هيتعرف، اللي يقدروا يشوفوه الناس الكهنة اللي داخلة طلع على القدس تبخر وتقدم ذبائح، إنما يا ترى بيحصل إيه جوه قدس الأقداس لما حدش شايف. فالروح القدس يعلن بهذا أن طريق الأقداس اللي هو قدس الأقداس لم يظهر بعد ما دام المسكن الأول له إقامة. طالما الكهنة شغلهم كله في القدس برا، يبقى لسه في حاجة تاني متأجلة، لسه في نظام جديد بتاع قدس الأقداس ده مكتوم مخفى لم يعلن بعد. يبقى حتى النظام اليهودي كان فيه إشارة إن في حاجة لسه جاية هتحصل، في تطور في العبادة هيحصل، في درجة أعمق من العلاقة بربنا هتحصل، في رؤية ربنا أوضح هنيجي عليها إشارة العهد الجديد. ما دام المسكن الأول له إقامة، يعني طول ما القدس موجود يبقى قدس الأقداس مقفول على طول. الذي هو رمز، هجت كلمة رمز، للوقت الحاضر. وقت الحاضر يقصد اليهودية، الذي فيه تقدم قرابين وذبائح لا يمكن من جهة الضمير أن تكمل. الذي يخدم يعني إيه؟ يعني ربنا قصد بالنظام ده كله إن الكهنة يقدموا تقدمات وذبائح يوم بيوم بيوم، لكن هما بيعملوا كده حاسين إنه اللي بيعملوه مش كفاية، ما يكملش المطلوب، ما يأديش الغرض. عشان كده في العهد القديم يقول هل دم ثيران وتيوس يشيل خطية؟ التساؤل ده كان في قلب كل كاهن يهودي، ايه الحيوان اللي انا بجيبه واذبحه وبعدين ادخل بدمه خلاص كده شالت الخطية؟ طب ايه الحيوان يعني ايه العلاقة؟ فبالرغم ان هو بينفذ وبيعمل كل حاجة بس حاسس انها مش كفاية، ما تكملش الغرض، ما توصلش الإنسان إلى بر داخلي. إنما حسب الشريعة ونظام ربنا تديله الطهارة اللازمة إنه يرجع تاني بيته وهو طاهر ويتخلص من النجاسة بسبب الخطية. الذي هو رمز للوقت الحاضر، الوقت الحاضر يقصد قبل المسيح، الذي فيه تقدم قرابين وذبائح لا يمكن من جهة الضمير أن تكمل الذي يخدم، وهي قائمة بأطعمة وأشربة وغسلات مختلفة وفرائض جسدية فقط موضوعة إلى وقت الإصلاح. عشان ممكن واحد يقرأ في أسفار التوراة يقول ليه بطلنا الأطعمة دي والأشربة دي والغسلات والفرائض؟ نقول له لا، كل ده كان موضوع فقط إلى وقت الإصلاح. لما جه المسيح له المجد وبرر العالم بدمه ودانا إمكانية البر والغفران والخلاص بدمه، كل ده خلاص وقف، ما بقتش الحكاية غسلات وفرائض وأشربة وأطعمة. فاكرين الملاية اللي نزلت على بطرس كان فيها أكلات ممنوعة اليهودي، فقالوا ما ينفعش، قالوا لا، ما طهره الله، أنا خلاص عملت نظام جديد يا بطرس، لا تنجسه أنت، خلاص بقى في دم المسيح له المجد يبقى مفيش دم ذبائح. عشان كده لا يمكن تلاقوا كنيسة يتذبح فيها خروف أبدا، ليه؟ كأننا بنرجع تاني لليهودية، ممنوع دم الحيوانات، مدخلش أبدا الكنائس، لأنه دم المسيح هو حياتنا دلوقتي. فيقول كل ده موضوع إلى وقت الإصلاح، وأما المسيح ينقل بقى على العهد الجديد، وهو قد جاء رئيس كهنة. يبقى ليه بقى كان رئيس الكهنة يدخل مرة في السنة؟ إشارة للي هيعمله المسيح، هيدخل مرة على السماء شايل دمه هو، وبالتالي يتفتح الباب للأبد، الحجاب ده يقع. ودي كانت واضحة قوي وقت الصليب، لما المسيح له المجد كان متعلق على الصليب ودمه نازل، حصل ايه؟ انشق حجاب الهيكل من فوق إلى أسفل، عشان يعلن ان خلصت خلاص العبادة اليهودية، انتهت القصة دي، بدأ وقت الإصلاح، ورئيس الكهنة الحقيقي اهو اللي كان بقالنا 1000 سنة عمالين نمثل له برؤساء كهنة غلابة يدخلوا وكل مرة في السنة عشان بس الناس تفضل فكر الفكر، ودخلين بدم حيوانات ودخلين مرعوبين لان دي مرة، وبعدين يطلعوا وكم سنة يموت ويجي اللي بعده. انما عندنا رئيس كهنة ما بيموتش، وما دخلش على قدس الأقداس الأرضي، دخل على السماء ودخل بدمه هو الشخصي. فطبعا فرق كبير قوي. وانشق الحجاب ليه؟ خلاص بقى كل الناس تتفرج، لأنه ما عادش في ما يمنع أن احنا نلتقي بالله له المجد، لأن المسيح هو وسيطنا في العهد الجديد، فهو اللي مدخلنا معدينا الحجاب ومدخلنا بقى إيه عشان نبقى وجها لوجه مع ربنا. كل ده امتيازات العهد الجديد. وأما المسيح وهو قد جاء رئيس كهنة، طبعا دي شرحها بالتفصيل حكاية المسيح رئيس كهنة، فمش هنعدها تاني لما حكى عن ملك صادق وهارون. جاء رئيس كهنة للخيرات العتيدة، أصل رؤساء الكهنة يدوا بركة عشان الناس تاخد بركة، بس خيرات كلها ايه؟ أرضية كانت عند اليهود. فالشخص يجيب الذبيحة والتقدمة عشان ياخد بركة الكاهن ويروح كده، يبقى ربنا يديله العمر والعيال والأرض والخير بس، إنما يعرفش بعد الموت هيحصل ايه، في تفاصيل كتيرة لسه مش واضحة. إنما احنا المسيح له المجد جه شرح لنا كل حاجة وقال لنا أنا رايح أحضر لكم المكان في السماء، وفي خير جاي في السماء ملوش آخر، خيرات عتيدة. فهو رئيس كهنة ليس للخيرات الأرضية. عشان كده اللي يمشي ورا المسيح ويستنى خير الدنيا بس يقول له أنا ما وعدتكش بخير الدنيا، أنا وعدك بخيرات عتيدة، بس أنت مستني عندي هنا في الدنيا خيرات بس؟ لا، يجوز في ضيقات واضطهادات وألام، وطبعا ممكن هذه كلها تزاد لكم، كل احتياجاتك تلبى، لكن أنا وعدك بالخيرات العتيدة لأنه رئيس كهنة سماوي. المسيح جاء رئيس كهنة الخيرات العتيدة، فبالمسكن الأعظم والأكمل غير المصنوع بيد. يعني إيه ده؟ مش هيدخل بقى على قدس عادي ولا قدس أقداس، مش داخل على الأرض يعمل الشغلانة دي. ليه؟ لأن ده مسكن مهما كان معمول بيد. ما هو مين اللي عمل قدس الأقداس والقدس؟ اليهود عملوه بإيديهم. إنما في مسكن أعظم وأكمل اللي هو السماء، غير مصنوع بيد. نفس التعبير ده بالضبط قاله في كورنثوس هو بيكلمنا عن انتقال الواحد فينا، يقول إن نقض بيت خيمتنا الأرضي لنا في السماوات بناء بيت غير مصنوع بيد أبدي. فإذا ده تعبير دايما في لسانه، مهما كان في بناء من الله بيت غير مصنوع بيد أبدي. فبالمسكن الأعظم والأكمل غير المصنوع بيد، أي الذي ليس من هذه الخليقة، مش تبع بقى الدنيا دي، وليس بدم تيوس وعجول، لأن ده النظام القديم، بل بدم نفسه دخل مرة واحدة. أدي سر المرة، سر المرة. ليه رئيس الكهنة يدخل مرة واحدة في السنة؟ عشان المسيح هيموت مرة واحدة. طب ليه ما يعملهاش كتير؟ يعملها كتير ازاي؟ ده هو إله غير محدود، ده المرة تغطي التاريخ كله. يعني دم المسيح لأنه إله مش بس إنسان يغطي التاريخ كله، إنما دم تيوس العجول ده دم قاصر، لازم كل شوية يجيبوا دم غيره وغيره وغيره مهما كان، لأنه محدود. ليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا. يعني الفداء اللي عمله المسيح فداء أبدي، مش لما تغلط النهاردة المسيح هينزل يموت عشانك، لا خلاص هو مات عشانك، وبالتالي عندك رصيد أبدي. لو رجعت بالتوبة تاني تجدد مية المعمودية وترجع الحياة الجديدة جواك تاني بالتوبة وتتشعبط تاني في الصليب تجد فداء أبديا. فداء أبدي يعني الموضوع مفتوح، منتاش محتاج المسيح يموت عشانك تاني. والإثبات على كده أن جسده دمه على المذبح كل يوم، هو ده دم المسيح اللي نزل على الصليب. واحد يقول الله ده غير ده، لا مش غير ده طبعا، لأنه دم الحمل الذي بلا عيب الغير محدود ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح. فوجد فداء أبديا، لأنه إن كان دم ثيران وتيوس ورماد عجلا. لما كانوا ياخدوا الرماد، الرماد ده لوحده كان له شريعة يتطهر بيها الشخص مثلا اللي لمس ميت فتنجس، فالرماد مطرح ما حرقوا الذبيحة ده لوحده له نظام في التطهير، يحطوه في مية والمية يستحمى بيها ويبقى كده ايه تطهر من اللمسة انه كف ميت أو لمس ميت فكانت علامة خطيئة. فبيقول إذا كان دم التيران والتيوس ورماد العجلة المرشوش على المنجسين عند اليهود زمان يقدس إلى طهارة الجسد. كان يطلع اليهودي بعد ما يستحمى بالمية دي اللي فيها الرماد وبعد ما جاء عليه دم التيران نفسيته مرتاحة جدا، حاسس أن جسده نضف تطهر حسب الشريعة. فقال إذا كان دم التيران والتيوس ورماد العجلة المرشوش على المنجسين يقدس إلى طهارة الجسد، فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله. يبقى قد إيه بقى دم المسيح له المجد ممكن يطهر، بس المرة دي ده مش روح تموت، ده روح أزلي، لأن روح الله القدوس هي روح المسيح. وقدم نفسه لله، دخل الأقداس السماوية بلا عيب، مش يطهر جسدنا بس، يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدم الله الحي. يعني ذبيحة العهد الجديد المسيح له المجد مش بس هيطهر الجسد خارجيا، ده هيطهر الضمير، هيطهر القلب، هيغير العقل، هيخلي الواحد يتخلص من الخطية من جواه. يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدم الله الحي. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا جميعا.